أما بعد، فإن موضوع المرأة أصبح من الموضوعات التي ينبغي أن يهتم بها الرجال والنساء في عصرنا هذا، خصوصا لما أشاعه أعداء الإسلام ففيه من الافتراءات وما رمزوا له فيه من الشبهات التي كان العالم في غنى عنها لولا هذه الترويجات المغلبة. وذلك أن المرأة لا تتميز عن غيرها من خلق الله تعالى إلا تميزا بسيطا فسيولوجيا هو الذي جعلها امرأة، وهذا التميز لا يقتضي أن تفرد بكلام أو أن تفرد بتفكير أو أن يكون لها وضع مستقل، فهي من خلق الله تعالى ومن الذين أرسل إليهم الرسل وامتحنوا بهذا الشرع، فإما أن يتبعوا وإما أن يضلوا، وكذلك إما أن يكونوا من أهل الجنة وإما أن يكونوا من أهل النار. ولكنه نورا لبعض الأوضاع التي سادت في أوروبا وفي بعض البلدان الغربية، فانتظم فيها هذا الجنس من الناس وظلم، فجعلت المرأة بضاعة تباع وتشترى ويقصد بها الرزق وتستغل كثيرا من أنواع الاستغلال. كانت النهضة الأوروبية الحديثة تجعل من مقوماتها ومن دواعي انتشارها ومن أبواقها الإعلامية قضية تحرير المرأة، ولا واقع لهذه القضية في بلاد المسلمين في الأصل إلا ما استورد من أوروبا، ولم يستورد منها شيء إلا بعد نهضتها وبعد الثورة الفرنسية التي جاءت بإعلان حقوق الإنسان. لذلك فإن اتخاذ المرأة بضاعة تباع وتشترى واتخاذها ذريعة للإفساد في الناس واستغلالها بأنواع الاستغلال السيء، كل هذه الأمور إنما توجد في العوالم المتخلفة. ولهذا اشتهر في جاهلية العرب أنهم كانوا يريدون بناتهم لئلا يشركنهم في مآكلهم ومشاربهم، ويجد بعضهم بناته خوفا من الفضيحة، وكانوا كذلك لا يودثون النساء لا من تركة الأزواج ولا من تركة الآباء ولا الإخوة، وكانوا كذلك يكلفون الزوجة كثيرا من التكاليف، فكانت بمثابة الخادمة عند زوجها، وكان يضربها متى شاء ويؤذيها بأنواع الإيذاء، وكانت كذلك إذا مات تعاني الأمرين، فتحبس في بيتها حتى تمضي سنة كاملة لا تمس ماء ولا استحدادا ولا طيبا، ثم بعد ذلك يكون أكبر أولادها من نفسها، فإن شاء باعها لمن يدفع أكبر ثمن، وإن شاء خلف عليها واتخذها زوجة دون محق. وهذا الظلم كله نزل الله عز وجل وبدله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعاد للمرأة حقوقها كاملة، فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم وأذى البنات، وجاء في ذلك عدد من آيات القرآن، فقد قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكذلك جاء فيه قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأذى البنات ومنع الوهات، وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الزوجة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يضرب أحدكم زوجته ثم هو يضاجعها، وفي رواية: لا يضرب أحدكم امرأته ثم هو يضاجعها. وكذلك حرم الرسول صلى الله عليه وسلم إيذاءهن ومنعهن من التصرف المباح، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجن اذا خرجن سبيلات. وكذلك حرم الله عز وجل عضلهن وحثهن عن الزواج، فقال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلهوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. وكذلك فرض الله لهن من الميراث نصيبهن وحظهن، فجعل للزوجة الربع من تركة زوجها اذا لم يكن له فرع وارث، والثمن اذا كان له فرع وارث، وجعل لبنت الصغر وحدها النصف، وللأخت الشقيقة وحدها النصف، ولبنت العدد من بنات الصلب الثلثين إذا انفردنا، وللعدد من الأخوات الشقائق الثلثين كذلك. وكذلك جعل للأخوات للأم السدس إذا انفردنا، ويشتركن في الثلث، ويستوي في ذلك الذكور والإناث من الإخوة للأم. وكذلك جعل لبنت الابن عند فرادها مثل ما لبنت الصلب اي النصف، وان تعددن فلهن الثلثان، وان كانت بنت الابن مع بنت الصلب فالسدس تكملة الثلثين. وكذلك الوقت لاب اذا انفردت ترث النصف بكامله، وعند التعدد ترثن الثلثين، وللوقت لاب مع الاخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين. وهنا يعترض بعض المعترضين حين جعل الله تعالى للزوج عند عدم وجود الفرع الوارث النصف، وله مع الفرع الوارث الربع، وانه جعل في ميراث العصبات ان للذكر من حظ الانثيين، وهذا مختص بهاتين القضيتين فقط من قضايا التركه. والجواب هنا ان المال لا ينظر إليه بهذه النظرة المادية التي تقتضي التهاب تعالي، لا ينظر إلى المال شرعا على أنه قيمة من قيم الإنسان، ولا أنه عنصر من عناصر التفاضل أو معيار من معايير التفاضل بين الناس، بل ينظر إليه على أنه وسيلة من وسائل تحقيق التكاليف فقط. فمن كانت تكاليفه كبيرة ينبغي أن يزداد حظه من المال ليتصرف فيه، ومن كانت تكاليفه صغيرة لم يحتج إلى هذا المال ولا ينبغي أن يدخره ويحتكره، لأن ذلك تعطيل لأن ذلك يعتبر تعطيلا لهذا المال على الحكمة الشرعية التي من أجلها خلق. ولهذا فإن المرأة لم تكلف بكثير من التكاليف المادية بالشرع، فليست عليها دية، فلا تدي خطأها هي ولا خطأ غيرها، والرجل عليه الدية عن نفسه وعن المرأة، فالرجل يدي عن نفسه وعن أقاربه جميعا ذكورهم وإناثهم، والمرأة لا تدفع شيئا من الدية. والرجل في الزواج هو الملزم بالصداق والنفقة والسكنى والكسوة، ولا يلزم المرأة شيء من ذلك. والرجل هو المكلف ببذل المال على وجه الأصالة في إعلاء كلمة الله تعالى في الجهاد في سبيل الله، ولا يجب ذلك على المرأة. فلما أسقطت عنها هذه التكاليف المادية جعل حظها من الميراث أيضا أقل في مقابل التكاليف. ومن هنا يزول هذا الاعتراض بالكلية. وكذلك فإن من الاعتراضات التي يعترض بها في هذا الباب القوامة التي جعلها الله تعالى للرجال على النساء، فإن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذه القوامة تقتضي الإشراف واللبقة والقيام بالحقوق والحضارة والدفاع عنها وإرشادها لما فيه مصلحتها، وهي تشريف شرف الله به الرجال في مقابل تشريف آخر شرف به النساء، وذلك أن الله عز وجل هو الحكم والعدل. فجعل في الدنيا أمرين: الماديات والمعنويات. فشرف الرجال بأهم ما فيها من المعنويات وشرف النساء بأهم ما فيها من الماديات. فالنساء شرفهن الله بالذهب والحرير وحرم ذلك على الرجال، والرجال شرفهم الله تعالى بالقوامة وحرم ذلك على النساء، قيادة عامة من الإمارة وإمامة الصلاة وقوامة البيت وغير ذلك. هذه أمور معنوية شرف الله بها الرجال وحرمها على النساء، وفي المقابل شرف النساء بأشرف الماديات من الذهب والحرير وغير ذلك من الأحجار الكريمة التي يمنع استغلالها على الرجال. وهذا عدل من الحكم العدل، فلماذا لا يعترض على تحريم الحرير والذهب على الرجال ويعترض على تحريم القوامة على النساء؟ إن هذا العنصر الذي هو المرأة عنصر فعال مؤثر، فلذلك يحتاج إلى توجيهه توجيها صحيحا ليتمكن من القيام بدوره الواجب. ولا شك أن أصل خلقة النساء تقتضي منهن لطفا وعاطفة زائدة، ولهذا أوجب الله عليهن الحضانة والتربية والقيام بأمور البيت، وهذه حقوق لا يمكن أن تنكر، فهي مما يتعارف على أنه يختص بالنساء في كل أمة وفي كل حضارة، ولا يمكن أن تسند إلى الرجال أبدا. لكن المشكلة أن الذين يدعون إلى تحرير المرأة يلزمونها بهذه الحقوق ويوجبون عليها حقوقا أخرى وهي الحقوق الواجبة على الرجل، فيكبلونها بقيدين: القيد الأول الحقوق التي كانت واجبة على النساء وهي مناسبة لهن وملائمة لهن، والقيد الثاني الحقوق الواجبة على الرجال والتي هي مناسبة لخلقة الرجال وقوتهم، وهذا زيادة للتكاليف دون مقابل. والحكم العدل اللطيف الخبير أعلم بالمصالح، وهو الذي يقول في كتابه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. إن نظرة واقعية لحال المرأة في الإسلام وحالها في بلاد الغرب تكشف لنا كثيرا من الحقائق. وإذا قلت في الإسلام فلا أقصد واقع المسلمين اليوم ولا ما يعيشه المسلمون في بلاد الإسلام مع الأسف، لأن هذا الواقع إنما هو تجلي وانكشاف من تجليات الحضارة الغربية الموجودة وراء البحر الأبيض. الواقع الذي نعيشه هنا ما هو إلا صورة منقولة من بعض ما هنالك، فلذلك لا يمكن أن نحاكم المرأة في الإسلام على هذا الأساس، ولا أن ننظر إلى واقع المرأة اليوم في بلاد المسلمين فنرى أنه هو الواقع الشرعي الذي يجب أن يكون، بل الواقع خلاف ذلك. فالمرأة في بلاد الإسلام اليوم إلا من رحم الله قد أخذت بما في بلاد الغرب وسعت تلهث وراء الغربيات وحاولت أن تدرك ما فاتها من فجورهن وسعيهن فيما لا يرضي الله عز وجل. لكننا إذا نظرنا إلى الإسلام على حقيقته مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، رأينا أن أول من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفسه امرأة خديجة بنت خويلد، ورأينا أنها أول من ضحى في سبيل نصرة هذا الدين، وأنها سعت جاهدة لتثبيت رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومعاذرته ومساعدته بالنفس والمال، وأن لها أخوات وبنات سرنا على طريقتها وقمنا بهذا الواجب على الوجه الأكمل واقتضينا هذا الأثر. ولذلك لا نجد تصفية للإسلام ولا عملا مشرفا للمسلمين إلا وجدنا إلى جنب رجال نساء قمنا أيضا بهذا الحق وسعينا في نفس المسعى، بل في كثير من الأحيان نجد بعض الميادين قد برز فيها كثير من النساء واختصت بتصفيتهن وقيامهن بالحق، على وجه أكبر مما هو مألوف معروف لدى الرجال. ولهذا فإن السبق فضيلة السبق في الإسلام تذكر للنساء هنا فهن أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضيلة المؤازرة بالمال فهن أول من ضحى بالمال في سبيل نصرة الدين، وكذلك فضيلة شهادة الحق الشهادة بالحق التي هي أقوى مقوم للشخصية والنفسية، التي نجدها عند خديجة عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكتب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فنجد أن تصور هذه المرأة للمهمة الجسيمة التي كلف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم من تغيير واقع الناس، وفهمها العميق لهذه المهمة، وأنها تقتضي قوة في الشخصية وقوة في التأثير، وأن على من حوله أن يعاجره وأن يبين له ما فيه من الصفات التي تقوي شخصيته على ذلك. كل هذا يدلنا على الفهم العميق الذي وصلت إليه هذه المرأة وهي تواجه هذه المهمة الشاقة الصعبة. كذلك إذا نظرنا إلى بيوث المسلمين في الصدر الأول ووجدنا أن المسؤولية فيها مشتركة، وأن أعظم مهمات المسلمين وذروة سلام الإيمان هي الجهاد في سبيل الله، وقد كان النساء فيه يقولن مع الرجال، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة أقرع بين نسائه فمن خرجت القرعة لها خرج بها في سفره. وكذلك كان كثير من النساء لا ترضى أن تتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كلف ذلك من المشاق. فها هي أم سليم بنت ملحان، وكانت مسلما حاملا في شريعة التاسع، حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى فتح مكة وإلى غزوة حنين والطائف لم ترضى أن تجلس قدره بالمدينة، فقالت: إن الحر الذي يستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهواجر بوجهه لجدير بنا أن نستقبله. فخرجت من بيتها مجاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاركت في فتح مكة وفي غزوة حنين وفي حصار الطائف وأنجبت ولدها، والرسول صلى الله عليه وسلم محاصر للطائف وهي معه. وكذلك نجد أختها أم حرام بنت ملحان وهي زوجة عبادة بن الصامت رضي الله عنهما، عندما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها فاستيقظ يبتسم فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: قوم من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون زبد هذا البحر من في الجنة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منه. هؤلاء القوم الذين يخاطرون في سبيل الله ويبذلون أنفسهم لإعلاء كلمة الله ويركبون زبد البحر وهم في الجنة شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن ترضى هذه المرأة المؤمنة إلا أن تكون في مقدمته. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منه، قد رآها فرؤي الأنبياء وحي. وهكذا فإننا نجد في البيت الإسلامي في الصدر الأول تكاملا وانسجاما بين ما يقوم به الرجال وما يقوم به النساء من أعمال، ونجد فيه تضحية متبادلة من الطرفين وعونا متبادلا كذلك ومعازرة على الحق ونصرة له وتعاونا على البر والتقوى وتراحما ومودة، أكدهم الله تعالى في كتابه في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذلك نجد في البيت الإسلامي تحقيق التعاون والرفق والعطف بين الطرفين أيضا، فقد كان الرجال في صدر الإسلام ذوي شفقة عظيمة على نسائهم، وكانوا يشركون النساء في الرأي وفي الأمور الجسام، فها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور أمهات المؤمنين في كل أمر عظيم من أمور الإسلام، وكان لرأيهن آثار طيبة في مسيرة هذه الدعوة المباركة. فهذه أم سلمة رضي الله عنها تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية برأي أنقل الموقف ورفع الغضب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم ويتحللوا فلم يفعلوا، فأشارت إليه أم سلمة أن يبدأ بنفسه وأن ينحر هديه وأن يحلق رأسه، فإذا فعل ذلك فسيفعله المسلمون. فلما امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشارت به أم سلمة امتثل ذلك المسلمون جميعا، فأنقلت هذا الموقف وقام في الوجه الصحيح. الذي يقتضي صواب الرأي وتمام الحنكة والفطنة. إن البيت الإسلامي مؤسسة متكاملة فيه تعاون على البر والتقوى وقيام بالمصالح العامة وقيام بالمصالح الخاصة، فلا يحتكر فيه أحد طرفيه شيئا من طاقاته وجهوده عن الطرف الآخر، ولهذا نجد فيه الاستجابة الكاملة والتعاون في كل الأمور، وأعظمها حقوق الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه فإن هي امتنعت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها فإن هو امتنع نضحت في وجهه من الماء. إن هذا من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على حقوق الله عز وجل التي هي بداية أمر دينه وملاكه، ثم بعد ذلك التعاون على الحقوق بالتراهل والتسامح في كافة الحقوق وأدائها على الوجه الصحيح، كما تربى على ذلك الجيل الأول الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبوه ورأوا هديه ودله وسلوكه. إن المرأة في الإسلام ممثلا في تلك العصور الأولى وفي ذلك الصدر المبارك لم تكن في حاجة إلى تحرير، ولم تكن محتاجة إلى البحث عن حقوق زائدة على الحقوق الشرعية التي وعدها الله تعالى وشرفها بها، ولذلك لم تكن شخصا مستهجلا ولا مستذلا، ولم تكن شخصا هامشيا في الأسرة، بل كانت يوكل إليها كثير من المهمات وتقوم بكثير من الأدوار البارزة وتؤدي كثيرا من الحقوق وتساعد الزوجة في كل الأمور، ويوكل إليها كثير من الواجبات التي لا يمكن أن يقوم بها من سواها. ولهذا فإن الله عز وجل حدد شروط بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فحدد عز وجل شروط بيعة النساء هنا وبينها، وكانت شاملة لجميع ميادين الحياة وجوانبها، فذكر الله فيها الشرط الأول وهو أن لا يشركن بالله شيئا، وهذا كاف من التحرير من الأغلال الأخرى، فإن أعظم غل يغل به الشخص وأعظم عبودية يسترق بها هي العبودية لغير الله والشرك بالله، فهو أعظم أنواع الرق والعبودية. فمن كان عبدا لهواه أو كان عبدا لمن سوى الله فهو رقيق مستذل مستعبد، ولهذا فإن الله عز وجل حرر المرأة بهذا الشرط الأول من شروط البيعة وهو قوله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فيشمل هذا شرك الربوبية، الشرك في الربوبية وهو عبادة الأصنام، والشرك في الألوهية بأنواعها المختلفة، فيدخل في ذلك شرك الدعوة، ويدخل فيه شرك التشريع، ويدخل فيه شرك المحبة، وكل هذه من القيود التي يقيد بها الناس وتكفهم عن التصرف، ولكن الله عز وجل حرر المرأة منها في هذا الشرط الأول. ثم بعد ذلك ذكر شروطا أخرى مكملة، فقال تعالى ولا يسرقنا، وهذا يشمل السرقة من حقوق الله والسرقة من حقوق الناس، وشر السرقة السرقة، سرقة المرء من صلاته كما في الحديث. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أنواع السرقة من الدين، فسئل عن الالتفات فقال هو اختلاف يختلط الشيطان من صلاة أحدكم، ولا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى ما تلتفت أنا خير من ثلثين. وكذلك يشمل هذا السرقة من الحقوق مطلقا، سواء كانت حقوقا مادية أو كانت حقوقا معنوية، ويشمل كذلك السرقة من الأموال، فيشمل ذلك ترك الزكاة، ترك أداء الزكاة فإنه سرقة مما لله تعالى، وكذلك ترك النفقات الواجبة وترك أداء الديون، فكل ذلك داخل في السرقة. ثم بعد هذا قال ولا يزنين، وهذا يشمل أنواعا كثيرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فذكر أن العين تزني وزناها النظر، وأن القلب يزني وزناه الجسد، وأن الفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالزنا شدد الله تعالى فيه النكير وحرمه بأسلوب يختلف عن تحريم ما سواه من الفواحش، فإن ما سواه من الفواحش جاء النهي عنه بطريقة المباشرة، وأما الزنا فجاء النهي عنه بقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فلم يقل لا تزنوا وإنما قال لا تقربوا الزنا، فالنهي عنه يشمل النهي عن مقدماته ووسائله وما يؤدي إليه من الاختلاط والنظر والمصافحة والكلام بالريبة وغير ذلك من أنواع الوسائل التي يتوسل بها ويتوصل بها إلى الزنا. ثم بعد هذا قال ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتل ديانة الأولاد بإفساد أديانهم، وقتل أخلاق الأولاد بعدم تربيتهم، وقتل أبدانهم بعدم الاعتناء بصحتهم، وغير ذلك من أنواع القتل. فليس القتل مقصورا على إزهاق الروح، بل أعظم القتل قتل الدين، ثم بعده قتل الخلق، ثم بعد ذلك قتل الروح وإضعاف البدن. ثم قال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهذا يشمل الكذب مطلقا وشهادة الزور وادعاء الحقوق الباطلة، وكذلك يشمل ادعاء الأنساب غير الصحيحة كتبني الأولاد ونسبتهم إلى النفس من غير أن يكون لذلك حقيقة. وكذلك قال ولا يعصينك في معروف، وهذا الشرط شامل لجميع الأوامر، فإن الشروط السابقة كلها متعلقة بالنواهي، وأما الأوامر فأجملت في قوله ولا يعصينك في معروف، فشرط عليهن أن لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به، فإن ما يأمر به هو المعروف، فيشمل ذلك الواجبات والسنن والمندوبات، فكلها داخلة في المعروف الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به. هذه البيعة ذات طرفين ككل بيعة، فعلى النساء الوفاء بهذه الشروط، والمقابل الذي سيجري له هو الجنة وهو سرعة الله الغالية، فلذلك قال فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي النساء ليبايعنه يقرأ عليهن هذه الآية فيستجبن بها، فيقول لهن فيما استطعتن وأطعتن، فكنا يقولن أنت والله أرحم بنا من أنفسنا. حين يسترق لهن هذا الشرط لأنه يعلم ضعف عواطفهن وضعف أبدانهن فيسترق لهن فيما استطعنا وأطعنا. إن هذه البيعة تقتضي أن المرأة عنصر مهم في الإسلام وأنه ليس عنصرا هامشيا وأنه لا يمكن أن يدعى ببهتان أنه لم يعطى مكانه الصحيح ولم يتبوأ مكانته المرموقة. بل هذه الآيات التي فيها شروط البيعة وتحقيقها وهيئة أدائها كفيلة بالنظر إلى هذا الصنف بأنه من أهم شرائح المجتمع ومكوناته، فالغالب أنه أكثر من نصف المجتمع وبه صلاح النصف الآخر، فهو الذي يربيه ويشرف عليه وهو الذي يمكن أن يستغل أيضا لإفساده كما سيتضح لنا في حياة المرأة في الغرب. وهنا أصل إلى بعض النماذج من النساء في الإسلام، فإن هذه النماذج يمكن أن نقرأ من خلالها ملامح عامة عن حقوق المرأة ودورها الذي يمكن أن تقوم به وعطاءها ونظرة الإسلام إليها ومكانتها فيه، وهذا كاف وحده مثبت لأن هذا بالإمكان أن يقع وأنه لا ضرر فيه ولا خطر وأنه ليس فيه ما يؤدي إلى الاحتضام والانتقام. فمن هذه النماذج البارعة في الإسلام أسماء بنت أبي بكر الصديق، فهي امرأة يرضى نساء الإسلام بتمثيلها لهن، فإنها كانت في بداية هذه الدعوة فتاة صغيرة فامتلأ قلبها بحب هذا الدين والتصديق به والإيمان به، ورأت أنها يجب أن يكون لها دور وأن يكون لها مباشرة لعمل تنصر به دين الله تعالى وتقوم بجهد في نصره ونشره، فنجدها عنصرا بارزا يقوم بعمل خطر في أعظم مهمة من مهمات العهد المكي وهي مهمة الهجرة. فأعظم مهمة للإسلام في العهد المكي هي مهمة الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بداية إقامة الدولة الإسلامية وهي وقت تكالب أعداء الله تعالى على هذه الدعوة وخيلهم لها، وهي وقت ضعف كذلك لأن المسلمين قد خرج أكثرهم من مكة وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي من المستضعفين بالقيود والأكبار والسجون. فكان الوقت وقتا محتاجا إلى التضحية والبذل في سبيل الله، فانتهزت أسماء هذه الفرصة وقامت بالحق الواجب. وهنا يأتي درس نفهمه من جهاد أسماء في هذه المرحلة. هذا الدرس ينبغي أن يكون بارزا بين أعيننا، وهو أننا إذا تحدثنا عن أن المرأة لا يجب عليها كثير من التكاليف وأنها ليست أهلا للقيادة عامة، فليس معنى ذلك أنها إذا لم يقوم بها الرجال تسقط عن النساء، بل إذا لم يقوم الرجال بحب ما يجب عليهم تعين ذلك على النساء، إذا لم يقوم الرجال بالقيادة التي تجب عليهم فلا يحل للنساء أن يتركن ذلك، بل يجب عليهن أن يقومن بهذا لأنه حق واجب على المسلمين وهو فرض كفاية يلزمون جميعا بتركه. فإذا لم يقم به أحد تعين على من يطيقه ويستطيعه ممن شهد وحضر، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. ومن هنا نعلم أن تراجع النساء واعتذارهن بأن الرجال لم يقوموا بالحق أو بأن هذا من فرائض الرجال وليس من فرائض النساء تراجع في غير محله واعتذار غير لائق، فإن الرجال إذا لم يقوموا بالحق وجب ذلك على النساء. ولهذا عرفت أسماء أن فرصتها الواتية أن تقوم بالحق في وقت الأزمة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت ظهيرة في وقت لم يكن يأتيهم فيه، فحرك حلقة الباب فقام إليه أبو بكر فأعطاهم أوامر سريعة هي خطة الهجرة، وهي على النحو التالي: أن أبا بكر يرحبه في هجرته، وأنهما سيذهبان إلى غار ثور فيمكثان فيه ثلاثة أيام بلياليهن، وأن عبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا هو المكلف بسمع الأخبار وتقصي المعلومات عن مكائد قريش ومؤامراتها، وأن أسماء هي المكلفة بالتمويل، فهي المكلفة بنقل النفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، وهي المكلفة بإعداد شهرتهما وما يحتاجان إليه من زاد وتهيئة ذلك. وأن عامر بن فهيرة هو المكلف بالتستير والتغطية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في الليل إلى غار ثور، فمكث فيه هذه الليالي الثلاثة بأيامها، وكانت أسماء تأتي في الليل وهي تحمل النفقة، وأرادت أن تهيئ لهما زادهما بمكة، فلم تجد وعاء للفقر المسكر، فلم يمنعها ذلك من التضحية بما تستطيع، فأخذت نطاقها وهو الإزار التي تستدر به، فقسمت نصفين، نصف استدرت به ونصف استفرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فجعلته وعاء لزادهما فيه ركيما. ومن أجل ذلك لقبت بذلك النطاقين بهذا النقل الشريف الذي يشهد بتضحيتها الجسيمة وبذلها في وقت الأزمة والحاجة. وكذلك قام عبد الله بالوجه الأكمل لمهمته، فكان يجمع المعلومات ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فيقول إليهما ما شد من أحبار قريش ومعامراتهم. وقام عامر بن فهيرة بمهمة أيضا على أبلغ الوجوه، فكان يريح الغنم على ذرعة الله فيضمسه ويغدو بها على ذرع أسماء فيضمس أذره. فهذه الفتاة المسلمة كانت حينئذ في بيت أبيها أبي بكر الصديق، وهي متزوجة بزبير بن العوام، لكن الزبير كان فتى صغيرا لا يملك إلا سيفا وفرسا، وكان قد هاجر وتركها في بداية الحمل بمكة، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، وكان هاجر إلى الحبشة، ثم رجع منها ثم هاجر إلى المدينة. فلما خرج مهاجرا ترك أسماء حاملا بذيها عبد الله، فهاجرت في مقدمة النساء مهاجرات بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى المدينة كان اليهود قد سحروا المسلمين، فتأثرت أسماء بهذا السحر، فتأخر حملها فترة، ثم أجبت عبد الله وأتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحنكه بريقه ودعاه، وكان أول مولود يولد للمهاجرين. وكانت أسماء قامت بدور بارز في بيت أبيها بمكة حين ترك أبو بكر أباه شيخا كبيرا ضريرا أي أعمى، وخرج أبو بكر مهاجرا بكل ماله في سبيل الله، فقال أبو قحافة لأسماء ماذا ترك لنا أبو بكر؟ فأخذت ورثا ملأته من حجارة مكة وقالت ترك لنا هذا المال الكثير. فأراد الشيخ أن يحمل الورثة فإذا هو ثقيل، فقال هذا مال كثير، فمن تركه لا عليه أن يسافر ويخاطر. والواقع أن أسماء هنا لم تقتصر على التضحية بنفسها وبما بذلته في سبيل الله عز وجل ونصرة دينه، ولكنها زيادة على ذلك استطاعت أن توظف وسائل أخرى للقيام بهذا الحق، فها هي تستغل عقلها وشخصيتها لطمأنينة هذا الشيخ الكبير الأعمى حتى لا يجد في نفسه موجدة على ابنه المهاجر في سبيل الله. بعد إدراكها كانت شخصا فاعلا في دعوة النساء في المدينة وتعليمهن، وكان نساء قريش يعرفن الكتابة، وكان نساء الأنصار لا يعرفن الكتابة، فكان نساء المهاجرين يعلمن نساء الأنصار ما يتعلمن به القرآن من الكتابة. وكانت أسماء قد حفظت بعض القرآن قبل هجرتها، فجاءت معلمة إلى المدينة، ومع ذلك لم تشغل بالدعوة والتعليم عن واجبات البيت، فكانت تذهب إلى أرض وهبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لزبير بن عوام بالعقيق، وكان زبير يزرع فيها، فتأخذ منها ما تعرف به فرس الزبير وتحمله على رأسها من مسافة طويلة. وقد مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل علف الفرس على رأسها، فقال لولا غيرة الزبير لحملناه. وكانت تخدم أم الزبير صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها بأنواع الخدمة. وهنا
وجد الزبير أن وراءه شخصا يوثق به ويمكن أن توكل إليه المهمات ويمكن أن يخاطر الشخص إذا تركه وراءه. فالشخص الذي لا يكل أموره إلى أحد ولا يعلم أن وراءه من يقوم بمهماته لا يتشجع على التضحية والبذل، لكن الشخص الذي يعلم أن وراءه من يقوم بكل مهماته وأن وراءه شخصا سيقوم بكلها ويؤديها على الوجه الأكمل، لا غرابة أن يحاضر وأن يبذل الكثير وأن يضحي تضحيات الإسلام. ولهذا فإنها شاركت الزبير بن العوام في أجله في غزواته كلها، وقد شهد الزبير المشاهد كلها مع رسول الله وكان حواليه، ولم تخرج غازية في سبيل الله لا طائفة ولا شافية بحضرة الزبير إلا خرج فيها، وكان يوزن بألف. ولذلك سيره عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المخداد ابن عمرو وعبادة بن الصامت إلى عمرو بن العاص حين استشهده وكتب إليه أن يجده ب3000 مقاتل، فقال أرسلت إليك 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم بألف، فإذا لقيت عدوك فاجعلهم بين المسلمين وبين عدوهم فإنهم لن يرجعوا حتى يقتلوا أو يحكم الله بينهم وبين عدوهم. فهذه التضحية التي كان الزبير يقوم بها وخلدها حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله وكم كردة لب الزبير بسيفه عن المصطفى والله يعطيه ويجزيه فما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يذبل. كلها تشاركه فيها أسماء بنت أبي بكر فهي التي خلفته في أهله وقامت بحقوقه ووفرت له الجو المناسب ليضحي في سبيل الله وليقوم بالحق. لم تقتصر أسماء فقط على بيت والدها وبيت زوجها، بل حين بلغت من الكبر عتيا وبلغت 100 سنة كان ابنها عبد الله حينئذ يرى أن واجبه أن يقوم لله بالحق حين رأى خلافة المسلمين تسقط ويرى الدولة مهددة، فيدعو لأن ينتصب خليفة للمسلمين ويدعو الناس إلى ذلك لأنه يرى أن الخلافة لا بد منها وأنها أساس الإسلام ومحوره، وأنه إذا لم يقم للإسلام خلافة فستسقط دولته كما حصل في قصورنا هذه والله المستعان. فقام عبد الله بهذا الحق فوجد من أمه خير مؤازر على ذلك. فهذه العجوز الكبيرة التي قد بلغت 100 أو جاوزتها تقوم بالحق في هذا الوقت وتؤازر ولدها في القيام بخلافة المسلمين وتؤيده على ذلك. وحين دخل عليها ليودعها حين انهزم عنه أصحابه وبقي وحده يشاهد عن حرم الله وعن بيته، وكانت الخيل تدخل عليه من باب بني جمحة فيعترضها وحده حتى يردها، وتدخل عليه من باب بني عبد الدار فيعترضها وحده حتى يردها. فلما كثر عليه ذلك أغلق أبواب المسجد الحرام وذهب إلى أمه ليودعها، فلما دخل عليها قالت يا بني إن كنت على الحق فامض عليه. فقال لها إني لا أخاف إلا أن يمثله في جسدي بعد موتي. فقالت يا بني إن الشاة لا يؤلمها السرخ بعد ذبح، إذا ذبحت لا يؤلمها السرخ بعد ذبح. فشجعته بهذا فاستمر عبد الله قائما بالحق حتى رضي الله تعالى ومات شهيدا واحتسبته أسماء ووقفت عليه وهو مطلوب، فكانت تقول وما آن لهذا الراكب أن ينفذ. ولذلك فإنها قامت بالتضحية في 3 أجيال، قامت بالتضحية في بيت أبيها وأسرتها الأولى التي هي أسرة النسب، ثم قامت بالتضحية في بيت زوجها وأسرتها الثانية التي هي أسرة السبب، ثم قامت بالتضحية في الجيل الثالث وهو جيل أولادها. ولهذا علمت بنات أولادها، فها هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير تروي جميع حديث أسماء بنت أبي بكر، ويروي عنها زوجها هشام بن عروة بن الزبير. ولذلك تجدون في الموطأ كثيرا من الأحاديث التي يرويها مالك عن هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر على أسماء بنت أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه النماذج الصالحة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها زوجها وترك لها الزبير طفلا صغيرا ولم يترك لها أي مال، فكان أخوها أبو طالب ينفق عليها وعلى ولدها، وكانت تشتد مع ولدها في تربيته وتضربه على خلقه لتعلمه الشجاعة والحنكة والحكمة. ولهذا نقدها أمامه وزعموا أنها تغلطه فقالت فيهم: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولذلك فإنها قد أتاها رجال بالجاهلية يسألون عن الزبير حين أسلم يريدون أن يقع به، فجاءها رجل من قريش فقال: أحقا أن الزبير قد صدق؟ فقالت: كلا والله، ولكنه أسلم وصدق. فقال: سترين ما أصنع به. فقالت: هو في المكان الفلاني، فذهب إليه. فذهب إلى الزبير فوجده منشغلا بأمره، فهجم عليه فأخذه الزبير وأسره وكتفه بسية قوسه، وجاء يحمله على عاتقه فوضعه بين يدي صفية، فوقفت عليه وضربته بعصا وقالت: كيف وجدت زبرا عسلا وتمرا أم أسدا هزبرا؟ ثم إنها قد شجعت المسلمات على نصرة الدين وقامت بكثير من التضحية في سبيل ذلك، سواء كان هذا في العصر المكي وعصر الاستبعاد، حيث كانت صفية وأخواتها بنات عبد المطلب اللاتي لهن مكانة اجتماعية كبيرة بمكة، كن يدافعن عن المستضعفين ويقدم النفقات إلى المأسورين من المسلمين، حتى إن أبا جهل نقدهن بذلك وقال: ما زلتم يا بني هاشم يتنبه رجالكم حتى تنبه نساؤكم. حين رأت أمية بنت عبد المطلب عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها في قصة معركة بدر، رأت أن شهابا نزل على جبل أبي قبيس فتفرق، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخلت جمرة منه، فأولت ذلك بمعركة للإسلام على قريش ينهزم فيها المشركون وينصر فيها الدين، فكانت معركة بدر. كذلك فإن صفية بعد أن هاجرت إلى المدينة كان لها دور بارز في تعليم النساء ومعاذرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيده على القيام بالحق، حتى إنها كانت تجاهد بنفسها وكانت ذات شجاعة وبطولة. فحين اشتدت الأزمة على المسلمين بالمدينة وبلغوا مبلغا لم يبلغوه في أي أزمة في يوم الأحزاب، هذه أعظم أزمة في التاريخ المدني، أعظم أزمة في التاريخ المكي هي قضية الهجرة، وأعظم أزمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هي قضية الأحزاب التي وصفها الله تعالى في كتابه بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الأزمة العظيمة انتهزتها صفية بنت عبد المطلب لتبين نموذجا صالحا من النماذج النسوية التي ينبغي أن يقتدي بها النساء، حين لا يقوم الرجال أو حين ينشغل الرجال على أداء الواجبات، أو حين لا تتأتى فرصة للرجال فيقوموا بما وجب عليهم، فإن النساء حينئذ سيقومن به على الوجه الصحيح كما فعل الصفية بنت عبد المطلب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل النساء في حصن حسان وكان حصرا بالمدينة، فرأى اليهود ذلك فأراد الاقتداء على النساء حين شغل المسلمون بالمعركة، فجاء أحدهم يستطلع القصر يريد أن يكتشف هل القصر حامية تحميه من الرجال أو ليس كذلك حتى يقول عليه ويأخذون فيه. فلما رأى الصبية هذا الرجل عرفت أنه ما جاء إلا لشر، فنزلت إليه بعمود فضربته حتى قسمت رأسه، ثم أمرت حسان بن ثابت أن ينزل إليه حتى يسلبه ويأخذ سيفه وسلاحه، فقال: هلا سلبتيه؟ فقالت: إنه قد استقبلني بعورته فعففت عنه. فقامت بالحق وأدت هذه المهمة الجهادية العظيمة. فلما رأى ذلك اليهود قالوا: قد علمنا أن محمدا لم يكن ليترك نساءه دون حامية، وظنوا أن صفية رجل وأنها من الرجال الذين يحمون النساء في ذلك الوطن أي السفر. وكذلك من هذه النماذج الصالحة عائشة بنت أبي بكر الصديقة أم الصديق، التي جاء جبريل يحملها في سترة من الجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي طويلة، فقال: هذه زوجه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن يكن ذلك من عند الله يمضي، وذلك في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زوجه في الدنيا والآخرة، زوجه في الدنيا وزوجه في الجنة، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه. خرجت مهاجرة مع أمها وهي بنت صغيرة في السابعة من عمرها، وقد عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في السادسة من عمرها بمكة. فجاءت إلى المدينة ومرضت مرضا شديدا، ولكنها كانت من صباها نابهة بالغة الذكاء، فتخصصت في علم وحفظه على الناس، حتى إنها كانت تسمع الخطبة الطويلة فتحفظها بالمرة الواحدة، وكانت تسمع القصيدة الطويلة فتحفظها بالمرة الواحدة، وقد حفظت من شعر لبيد بن ربيعة 20,000، وحفظت 12,000 من شعر شاعر آخر، وكانت تسمع كلام أبي بكر وهي صغيرة فتحفظه كما هو. ولهذا اتجهت إلى الاتجاه العلمي والدعوي لتقوم بالحق الواجب لله تعالى، ولتصون هذا الدين عن الضياع، فحفظت على المسلمين ما يختص بأمور بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم، وزادت على ذلك بشخصيتها الجدة، فكانت ناقدة ترد على الصحابة كثيرا من الفتاوي التي تخالف ما لديها من محفوظات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جمع البدر الزركشي ما خالفت فيه عائشة الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب سماه الإجابة في ردود عائشة على الصحابة. وكذلك فإنها رضي الله عنها كانت لا تسمع شيئا لم تفهمه إلا سألت عنه وراجعت فيه حتى تفهمه، كما ثبت ذلك عنها في صحيح البخاري. ولهذا ناقشت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن حين سمعت فيقول إن من نوقش الكتاب فقد رزق، وسمعت قول الله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأجابها بقوله إنه العرض، فالحساب اليسير هو مجرد العرض على الله عز وجل. وكذلك فإنها سلمت من أمر الله عز وجل لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، أنه يجب عليها أن تؤدي ما حفظته وبلغها من وحي الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فبذلت الزهد في ذلك وكانت ثاني شخص في الإسلام لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تحدث الناس من وراء الحجاب وتعلمهم، وكان يجتمع عليها الرجال فتلقيهم ويستفتونها في كل الأمور، وكانت إذا أرادت أن يدخل إليها أحد منهم أمرت إحدى بنات إخوتها أو بنات أختيها أن ترضعه حتى يدخل عليها، وهذا رأي لها واجتهاد منها رضي الله عنها. وكذلك فإن أعظم مشكلة في حياتها هي مشكلة الإخ التي حصلت في العام السادس من الهجرة، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا إلى بني المصطلق. وكذلك فإن أعظم مشكلة في حياتها هي مشكلة الإخ التي حصلت في العام السادس من الهجرة، عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا إلى بني المصطلق، فأقرع بين نسائه فخرجت القرعة لعائشة، وكان ذلك العام عام قحط والنساء لذاك خباب. كانت عائشة قد استعارت من أختها أثناء رقدا من ضفائر فكان في عنقها، فبينما هي خارجة ببعض حاجتها ذكرت الرقد فلم تجده، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فمكثوا كذلك حتى لبيد ماؤهم، فجاء الناس إلى أبي بكر فقالوا أما ترى ما صنعت عائشة وأقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتاها فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما قد اضطجع وأسند كتفيه إلى بطنها، فجعل أبو بكر يضربها بخاصرتها ويقول أقمت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فتقول فأتألم فما يمنعني من الحركة إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل بآية تيمم فتيمموا، فقال زيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر، فبعثوا البعير الذي كانت عليه فوجد الإخدة تحته، ثم انطلقوا فبينما هم
معادسين في مكان إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل من الليل، فكانت عائشة قد خرجت لحاجتها فجاء رجلان فحمل الهودج الذي كانت فيه ولم يشعر أنها ليست فيه، فجاءت فوجدتهم قد ارتحلوا ولم تجد أحدا في مكانهم، فقالت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكرني، فأقامت في مكانها وصلت الفجر وجلست فيه تذكر الله. فلما كان وقت الضحى مر بها رجل من الصالحين من المسلمين وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان رجلا مكبتا يبقى في آذار الجيوش ليأتي بما يتركوه وراءهم وليحفظ عليهم أمتعتهم ويحفظ عليهم ظهورهم، فرآها فعرفها فاسترجع واستعبر عيدك وولاها واره وناقلها راحلته فركبت عليها من الخلف وقاد بها حتى لحق بجيشه. فبدأ المنافقون وكانوا خرجوا في تلك العدوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الإفساد، فأرادوا أولا إيقاع حرب من المهاجرين والأنصار، حين قالوا لقد غلبنا هؤلاء الجلابيب على مدينتنا فلن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فرد الله عليهم بسورة المنافقين في ذلك. وأرادوا كذلك إيقاع الفتنة بين المسلمين فرموا عائشة بما برأها الله منه، فكان ذلك خيرا للمسلمين، رفع الله به منزلة عائشة ومنزلة أبيها أبي بكر، بل ورفع به منزلة رسوله صلى الله عليه وسلم وزاد أجرا. ولذلك قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقد رفع الله منزلة أبي بكر حين وصفه بقوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوه للقربى، وكذلك رفع منزلة عائشة في قوله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فهذه أعلى شهادة يمكن أن تحصل عليها امرأة حين جعلها الله كفءا لرسول الله الذي هو خيرته من خلقه وأفضل خلقه. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قالت عائشة لقد نفت أحد الوعدين وأنا راجية للثاني، فنالت أحد الوعدين وهو العاجل الرزق الذي وعدها الله به في هذه الحياة الدنيا، وهي راجية للوعد الآخر لأن الله لا يخلف الميعاد وهو المغفرة الأخروية الشاملة لما تقدم من ذنبها وما تأخر. ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تكتفي بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذرته في نصرة دينه وحفظ هذا الدين على المسلمين وتبليغه، بل حين رأت أمرا عظيما حصل في دولة الإسلام باغتيال الخليفة الثالث وحصاره ظلما عدوانا في الشهر الحرام في البلد الحرام، رأت أن من واجبها أن تتصرف، وأدها اجتهادها إلى الخروج للمطالبة بدم عثمان، وهي تعلم أن هذا ليس من شأن النساء ولكنه إذا لم يقم به من يكفي من الرجال تعين على النساء، فاجتهدت هذا الاجتهاد، وإن كانت قد أخطأت في بعض جوانبه فخطأها مغفور لأنه ليس عن رقة دين ولا عن جهل وإنما هو عن علم وطلب للحق وهو اجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. فعائشة رضي الله عنها حين رأت أن الحق هنا وهو مطالبة بدم عثمان وقتل قتلته لم يقم به من يكفي من الرجال، رأت أنه مما يتعين عليها أن تقوم فتطالب بدم عثمان وتخرج في ذلك وتقاتل من أجله. وهكذا أيضا كانت لها مشاركات أخرى في كثير من الأمور فيما بعد هذا، فهي المضحية البابلة في سبيل الله كان يأتيها عطاؤها من بيت المال وهو عطاء سنة كاملة، راتب سنة كاملة من بيت المال، وهي صائمة في النزل لتنفقه جميعا في يومها ولا تدخر منه درهما واحدا للإفطار. وكانت رضي الله عنها تجتهد في تعليم الناس القرآن، وكان لها بعض الموالي الذين إذا حفظوا القرآن أعتقتهم، وكان لها مولى يحفظ القرآن ويكتب المصاحف، وكانت عائشة إذا كانت بمكة تنزل بين جبلي جدير وحراء فيجتمع عليها رجال قريش، فإذا كان من الليل أمرت عبد الرحمن بن أبي بكر يقوم بهم الليل يصلي بهم جماعة،
فإذا تخلف عبد الرحمن إلى الحرم أمرت مولاها ذكوانا فيصلي بالناس، وكان يشهر المصحف أمامه فيقرأ فيه وهو يصلي بالناس. هذه بعض النماذج للصدر الأول من المضحيات في سبيل الله ومن اللواتي لنا حقوقهن كاملة في ظلال الإسلام، وحفظنا حقوقهن ولم يفرطن ولم يغرطن، وعرفنا أنهن على حق فنزلنه. وقد اتفى آثارهن في كل العصور نسوة صالحات مؤمنات لا خفاء في ذلك ولا إشكال، فلا نزال نذكر كثيرا من النساء اللواتي كان لهن دور بارد في خدمة الدين. ففي عصر التابعين لا نزال نذكر بعض النساء اللواتي حفظنا علم الصحابة كفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وكغيرها مثل صفية بنت أبي عبيد وغيرهن من النساء اللواتي كان لهن أثر بارز في خدمة هذا الدين وحفظ هذا العلم. ثم في عصر أتباع التابعين نجد أن نسوة كان لهن أيضا من الأثر والتضحية والبذل في سبيل الله الشيء الكثير، فهذه زبيدة بنت جعفر بن المنصور زوجة هارون الرشيد، وهي من أتباع التابعين. حين حجت فرأت أن الحجاج ينقلون المياه على الحمر والإبل من مكة إلى عرفات، وأن كثيرا منهم يعطش ويلقى عناء في الحج، رأت أن من واجبها أن تقيم سقاية للحجيج تبقى بعدها، فجلست في مكة ولم تخرج منها حتى أقامت هذا المشروع الضخم الذي أنفق عليه الملايين من الدنانير. وهذا المشروع ما زال قائما إلى اليوم مشاهدا. وقد سقت الحجاج أكثر من 11 قرنا وهم يشربون من سقاية زبيدة. وكذلك غيرها من النساء اللواتي كن لهن تضحية بارزة في نصرة دين الله تعالى والقيام بالحق، ولا يزال هذا مستمرا حتى في عصرنا هذا، فإننا نجد بنات هذه الصحوة المباركة في كل قطر من أطفال المسلمين، وهن يبدين النموذج الأمثل للنساء المؤمنات المسلمات بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللواتي لا يطالبن بما ليس لهن من الحقوق، ولا يحتضمن الحق الذي أعطاهن الله، ولا يحاولن الترفع على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولذلك كن محل ثقة لدى الجميع، فكان أزواجهن في رضا عنهن وفي طمأنينة وارتياح، لأن الزوجة إذا علم أن وراءه من النساء لن تقوم بكل واجباته وحقوقه، وأنها تقوم بذلك في محضره وفي غيبته، وأنها تقوم بحقوق بيته كما لو كان هو حاضرا فيه، وترعى دينه ومروءته وتقوم بكل حقوق عليه، فإنه سيطمئن وسيضحي تضحية جسيمة. لأن العرب يقولون الولد مجبلة مدخلة، وأصل ذلك أن من كثرت عليه الحقوق والالتزامات إذا لم يجد من يعاضده عليها فستقل تضحيته وبذله، وأما إذا وجد من يعاضده ويساعده فسيبذل الكثير في سبيل الله. وقد شاهدنا أن كثيرا من النساء المسلمات الملتزمات في زماننا هذا أبدين من الالتزام بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما يجعلهن ينبغي أن يذكرن مع هذه النماذج السابقة، فهن على الأثر يهتدين بهدي هؤلاء النساء السابقات. فلذلك نجدهن يضحين في سبيل الله ويعاديهن على ذلك الأساس أقاربهن بل آباؤهن وأمهاتهن في كثير من الأحيان، ويجدن مضايقات كثيرة من قبل الأزواج غير المسلمين، ويجدن مضايقات كذلك من قبل المجتمع بأسره ومن قبل وسائل الإعلام الماجنة المغرضة، ومع ذلك يسعين قدما ويصبرن ويحتسبن كل هذه الأمور، ويتمثلن قول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى قد أولي بأكثر من هذا فصبر. نجدهن يحافظن على حضور الدروس والالتزام بما تعلمنا من الهدي النبوي، ويحاولن
أن يقمن بالحقوق على أكمل الوجوه، وأن يكون لك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم صوالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، وأرضاه بالقليل. هذه الصفات الباردة نجدها فقط في النساء الإسلاميات، وأما من سواهن فإن جميع الناس يعلمون أنهن لا يسلكن هذا المسلك، لا يرضين بالقليل ولا يرعين على الزوج في ذات يده، وإن حصل منهن لطف بالولد في صغره فليس ذلك راجعا إلى محبة أخرى في الدين والقيام بالواجبات الشرعية، وإنما هو محبة للولد الذي هو فتنة. ولهذا يقول أحد علمائنا رحمه الله وهو محمد سالم بن عبدود حفظه الله تعالى في وصف نساء هذه الصحبة المباركة، يقول: ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. فتقوم بالدين والمرأة على الوجه الصحيح، وبذلك تكون مثالا صالحا للنساء وتؤدي الحقوق على الوجه الصحيح. لذلك نجد أن كثيرا من الناس اليوم لا يشعر بحلاوة القوامة إلا إذا كان في بيته مستدما، ولا يشعر بأنه سيد البيت إلا إذا كان في البيت مستدما، ونجد أنه إذا كان في البيت مستدما فإن الرجل سيعلم أن ماله لن ينفق إلا في سبيل الله، وأنه لن يفقد منه درهما، سيجده جميعا في ميزان حسناته يوم القيامة، وسيعلم أن زوجته ستتولى كثيرا من الأمور التي هو عاجز عنها أو محجوبة عنه أو لا يستطيع الاطلاع عليها، فتقوم هي بها لأنه رضي عن دينها وأمانتها، ورأى أنها تستطيع من التضحية والبذل ما لا يستطيعه هو، فيخجل من نفسه حين يرى من تضحية النساء ما لا يجده عند نفسه. ولذلك كان كثير من النساء المسلمات سببا في هداية أزواجهن، وقد شاهدنا الكثير من هذا ولا يزال يشاهد في مختلف بلاد الله. إننا إذا ذهبنا إلى الطرف المقابل فرجعنا إلى المرأة في الغرب أو في تصور الغرب، نجد أن الغرب ينظر إلى المرأة على أنها بضاعة رخيصة تباع وتشترى، فقيمتها المثلى هي أن تكون عارضة أزياء، يتلذذ الناس بها في الشوارع وتعرض على الشاشات وفي المجلات القليعة ولا تعدو هذا، فليس لها أي كرامة، ليس لها أي حق من حقوق الإنسانية، لا يعول عليها بالقيام بمصالح البيوت ولا في تربية الناس ولا في القيام بالأعمال المفيدة، ولا يمكن أن تخدم شعبا ولا أن تغير فيه، بل لا تزيده إلا ترديا وسعيا وراء ضليلا. وبذلك كان النساء حسب تطور الغرب وحسب خططه حبائل للإفساد وشراكا للشيطان يختلط بها من قدر عليهم، وكانت المرأة بهذا خارجة عن طورها عن دورها البناء، عاملة في الهدم فقط، تكون مروجة لاتباع الشهوات والملذات ولإتلاف المال وإفساده في الموضات ولتعطيل الحكم الربانية وتغيير الأحكام الشرعية، وبهذا تتخذ نفسها جندا من جنود الشيطان وعدوا لله عز وجل وساعيا للإفساد والهدم، وحينئذ يكون أثرها سيئا على أسرتها الأولى أسرة النسب، ثم على أسرتها الثانية أسرة السبب، ثم على الجيران وهكذا، ويتفاوت ضررها بتفاوت نشاطها في الفساد. فلا نزال نذكر أن أول ما جاء الفساد الهجري إلى بلاد الإسلام بدأ بتركيا حين قام بعض النساء اللعينات بمسيرة المطالبة بالحقوق، ونزعن الحجاب عن رؤوسهن ورمينه ودسنه بأرجلهن، ثم انتقلت العدوى إلى مصر فقامت اللعينة المسماة بنوال السعداوي وهي أول امرأة خلعت الحجاب في مصر، فنزعت غطاء رأسها أمام الأزهر وداسته بأرجلها، وكانت بذلك داعية إلى شر، فعليها وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. ووجد هؤلاء النسوة من المفتونين ومن المتبعين للأهواء والشهوات الذين يريدون الحصول على الملذات دون مقابل، من يروج لهن ويسعى لإشاعة ذكرتهن ليتوصل بذلك إلى أهدافه السيئة. فالمستفيد الوحيد هم جند الشيطان الغوات الذين لا يريدون تحمل مسؤوليات إقامة بيوت، يريدون أن يشبعوا غرائزهم وملذاتهم دون مقابل. وهؤلاء هم البخلاء الجبلاء الزخلاء في المجتمع الإسلامي، فلا خير فيهم، فلو كان فيهم خير لأقاموا أسرة صالحة ولا التزموا بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نجا منهم الناس. فهؤلاء كانوا مروجين لهذه الفكرة الشيطانية وساعين للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، حتى إنهم ألفوا الكتب وبحثوا عن بعض المفتونين من العلماء فأرفضوهم ببعض الأدلة التي لم يفهموها حق فهمها، والنصوص التي حرفوها عن مواضعها، والحكايات المزورة التي لا أساس لها، فجمعوا ذلك كله وجعلوه كتبا يتلقفها الناس بأفواههم دون أن يتدبروها بقلوبهم. وكان من المروجين لذلك قاسم أمين المعروف لديكم، وكذلك اقتفى أثره كثير من المخاليد والمفسدين من أمثال طه حسين وغيره. ثم انتقلت هذه العدوى بعد مصر إلى غيرها من بلاد الإسلام، وما زالت تسير كالسيل الجارد الذي يسمع هديره قبل أن يصل. ونحن نراها الآن على أعتاد هذا البلد وعلى حدوده، والسيل الجارف إذا جاء فلم يجد شدا منيعا أمامه، فسيقتلع البناء ويزيل الشجر ويحمل معه كل ما استطاع. ونحن نرى هذا السيل ونسمع هديره وهو على حدودنا وأعتادنا، فإما أن نقف في وجهه فنقوم بالحق لله تعالى، وهذا لا بد فيه من تكاتف الجهود وتعاضدها، ولا بد من مشاركة النساء في ذلك وإبدائهن للأمثلة الصحيحة ولذهن لهذه المؤامرات التي يروج لها أعداء الدين وأعداء المروءة وأعداء الفطرة وأعداء العقل وأعداء العلم، التي لم تأتي إلا بشر، وقد رأى كل أبراج بني آدم في مختلف البلدان كثيرا من أبراجها. فنحن نشاهد اليوم من الأمراض التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها أمراض لم تكن مألوفة لدى الأسلاف الذين مضوا، من أمثال مرض السيدة لأيجب ومرض الزهري وغير ذلك من الأمراض المنتشرة التي سببها الشذوذ والإحرام الجنسي. وكذلك نرى تفكك الأسر وانتشار أولاد الزنا الذين يمكن أن يستغلوا في كل فساد. فأنتم تعلمون أن المستعمرة عندما جاء إلى الجزائر وأراد أن يفتي قواعده فيها لم يجد من أبناء الجزائر من يستطيع التعامل معه ويكون من جنوده الذين يمكنون له، فكان أحد الفرنسيين خبيثا جدا حين وضع لهم خطوة قال أفشوا فيهم الزنا فأولاد الزنا هم الذين سيخدمونكم، لأنهم يقسمون على المجتمع ويجدون أن المجتمع يحتقرهم ويجدون أنكم أنتم الذين ترفعون شأنهم وسيخدمونكم ويبذلون أنفسهم في سبيله. فتحققت هذه الفكرة حينما انتشرت زنا في الجزائر وانتشرت فيها الأمور، نشأ جيل كامل من أولاد الزنا رباهم المستعمرون وجندوهم وضربوا بهم المسلمين فوقدوا بهم الحكم الفرنسي في الجزائر. وهكذا نجد اليوم القذافي يسعى لإشاعة الزنا في ليبيا ويدعو إليه ويتبنى أولاد الزنا ويقول ليسوا أولاد الزنا وإنما هم أولاد العقيد القذافي، فينسبهم إلى نفسه لأنه يعلم أنهم يجدون نقمة على المجتمع كما يقدم المجتمع عليه هو، فيريد أن يجد منهم جندا يدافع عنه ويثبته على عرشه ويبذل أنفسه في سبيل التمكين للجلاد. وهكذا في كل البلدان، إن انتشار هذه الفواحش وهذه الرذائل، ومنها أم الخبائث الخمر، كله مما يستغل له النساء في كثير من البلدان. فالنساء هن اللواتي يقودن الشبكات التي تروج المخدرات والخمور، والغالب أن مروج المخدرات يعتمدون على شبكات من النساء في كل البلدان. وكذلك شبكات التجسس الكفري في بلاد المسلمين لا تعتمد إلا على شبكات من النساء. وكل مظاهر الفساد ينظر بها إلى هذا الجنس اللطيف الذي يخدع بالعبارات ويخدع بالموضات وبالثناء، كما قال أحمد شوقي خدعوها بقولهم حسناء، فيخدعون النساء بهذا الثناء، والغواني يغرهن الثناء فيخدعون النساء بهذا الثناء لاستغلالهن في هدم هذا الدين واستغلالهن في الإفساد وإشاعة فاحشة بين الناس. إن انتشار الفواحش وشيوعها بين الناس في كثير من أنحاء العالم اليوم من ورائه شبكات من النساء اللواتي جعلن أنفسهن من حبائل الشيطان ومن جنوده، فسعينا للإفساد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنتم تعلمون أن بلاد الإسلام وبالأخص بلاد المشرق الإسلامي يوجد بها اليوم شبكات كبيرة تسمى شبكات نجم الأيدز، وهي الشبكات التي توزع السدى وتسعى لإشاعة هذا الميكروب بين الشباب المسلمين. وكل بلد له نجم معين لهذه الشبكة. وتجدون أن الفنادق في مختلف أنحاء العالم لا يكاد الشخص يدخل منها غرفة إلا وجد فيها شبكة الأيدز لدولة من الدول الإسلامية. ومعنى ذلك أن امرأة من المصابات بالأيدز والمكلفات بتلويث كثير من الشباب بهذا الميكروب الضار كانت قد استغلت تلك الغرفة في هذه الفاحشة وفي إشاعة هذا الميكروب، فتضع ذلك النجمة رمزا لأنها قد استغلت هذه الغرفة لذلك الميكروب الضار. وفي كثير من الأحيان يكتب تحتها رمز البلد غالبا. ولا شك أن إشاعة هذه الفواحش وانتشارها بين الناس هو بداية الدمار، لأن الأخلاق إذا هدمت فسيهدم الدين على الأثر، ثم بعد ذلك تهدم الدنيا. وقد أخرج أحمد في المسند وابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعلن قوم الفاحشة ما أظهر قوم الفاحشة فأعلنوا بها إلا ظهر فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون وانتشرت فيهم الأمراض التي لم تكن فيهم النظر من أسلافهم. ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان ونقص المؤونة. ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولا منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه هي بداية دمار الدين والدنيا. ولا شك أن من المخططات المفسدة التي يروج لها المحض الماسوني في العالم أنه يسعى لأن لا يبقى مكتب في العالم إلا وفيه سكرتارة الأنثى. فأصبح من التقاليد السائدة في بلاد الكفر وبلاد الإسلام أن السكرتارة لا تكون إلا أنثى. والمقصود بذلك أن السكرتارة لا بد أن تخلو لصاحب المكتب ويخلو بها فتحصل الغيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثا أمرأة. ويريدون بذلك أن النساء اللواتي لديهن ضعف عاطفي ويسهل التأثير عليهن إذا كنا مطلعات على أسرار المكاتب يمكن أن تؤخذ منهن هذه الأسرار مقابل أسعار زهيدة. ولذلك تجدون أن المكاتب هنا في بلادنا وفي غيرها من البلدان أكثر من يعمل في العمل السكرتاري من النساء. وهذا مخطط باتوني معروف قد انتشر من قبل وقدمت عنه التقارير وقد طبق في كثير من البلدان. ثم إن أصحاب القمور الذين يروجون لها يستغلون النساء دائما لجمع الشباب، فكثير من الشباب لا يستهويهم الخمر، لا تستهويهم الخمر، لما قال عبد الملك بن مروان: أولها مرار وآخرها إمار، أي تغطية العقل. ولكن كثيرا من الشباب تستهويهم النساء المفسدات، فيسعون لإلحاق أجيال من الشباب بهؤلاء المفسدين ومروج القمور، فيفسدون بذلك أجيالا واسعة من الناس، ويضلون جبلا كثيرا من الناس. وإن بلدنا هذا كغيره من البلدان معرض لموجة في عصرنا هذا، وبالأخص في هذه الأيام من هذا الإفساد، وبالأخص في أم خبائث الخمر وفي المخدرات. فمثلا هذا النوع من القمور يباع الآن في البقالات بأسعار زهيدة رخيصة، ولم تكتب عليه الجهة التي صنعته، ومع ذلك يكتب عليه اسم الخمر بالفرنسية، وهو يباع بأسعار زهيدة رخيصة، ويوزع في كثير من الأماكن، ويوجد في البقالات، ولا يشعر كثير من أصحاب البقالات أنه خمر وأنه ذلك مكتوب عليه، فيبيعونه. ويستدل كثير منهم لأنه قد لا يسكر، من شرب هذه الصغيرة فالصغيرة قد لا يسكر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذكر منه الفرق فمن اليدين منه حرام. فما كان مسكرا لكثيره فيحرم تعاطي قليله. إن انتشار هذا النوع ونيوعه بين الناس مقتضي لإفساد ديانة الناس وأخلاقهم، ومن شرب هذا الشيء القليل الخبيث في نسبة الكحول التي فيه ونسبة الإسكار فيه فسيتدرج به إلى ما هو أقوى منه. وهكذا فإن من خالط الدم خالط الخمر دمه ومازجه وأصبح مدمنا عليه من تلقاء هذه القنينات الصغيرة الزهيدة الثمن، سيجد نفسه مضطرا لأن يوغل في شرب ما هو أكبر منها وأقوى، وبالتالي يكون قد ملك فيسدد الثمن الذي كان صغيرا الآن، هذه ثمنها صغير الآن، يمكن أن يكون 100 شرقية مثلا في البقالة، لكن الثمن سيؤخذ من الأجناس الأخرى التي هي أغلى منها وأكثر تركيزا. فالشخص في البداية يستجلب بهذه حتى إذا أصبح مدمنا للخمر اضطر إلى أخذ تلك الأنواع الأخرى الغالية. وهذه خطة عالمية وقد اشتهرت في كثير من البلدان وتأتي بالتدريج، فإذا لم يمكنها الناس دعبوا عليها وأصبحت أمرا بسيطا بمثابة أول السلم، السلم الطويل الذي يصل إلى السقف، بدايته درجة واحدة يضع السقف عليها رجله ورجله الأخرى في الأرض، وهكذا. إن انتشار هذه الفواحش وهذه الرذائل في مجتمعنا هذا نذير بالخطر، ينبغي أن يقف في وجهه كل غيور، وأن يتكاتف في الوقوف ضده الرجال والنساء على حد السواء، وأن يبذلوا ما يستطيعون بذله في كفاحه وإظهاره وإشهاره حتى لا ينخدع به ضعفاء العقول من الناس. وإن الشرر هو الذي يأتي منه معظم النار، فمعظم النار من مستصغر الشرر. تأتي الأمور في البداية صغيرة جدا ثم تكبر وتنتفخ. ولهذا قال شوقي في الزنا: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. يأتي التدريس حتى يصل المفسدون إلى غاياتهم، ولو أنهم صارحوا الناس بذلك في البداية لما نجحوا، لكنهم يتدرجون بالناس ويأخذونهم بالأخف فالأخف. وإن هؤلاء المفسدين الذين يضحون هذه تضحيات الحساب ينبغي أن يقابلوا، أن يقابلهم أهل الحق بتضحيات أجسم من تضحياتهم. فلماذا يكون أهل الفساد بهذا الحد من الخبث على نشر الغريرة والفساد والإباحية، ويكون أهل الحق مستضعفين لا يقومون لله بالحق؟ إننا إذا لم نقم بهذا فستلعننا الأجيال لاحقة حينما تجد أننا قد أدركنا بقية من الدين في هذا البلد، فلم نحافظ عليها حتى نوصلها لمن يأتي وراءنا من الأجيال، وضيعناها حتى ذابت بين أيدينا وقام عليها الناس بالبؤوس والسكاكين حتى نحروها وقطعوها إربا إربا ونحن نور. إن استغلال النساء في هذا النوع من الكيد هو مدى ما يصلو إليه المنخدعات من النساء
يواقي النساء في الغرب، فيسمعن الشهرة والبهرجة الإعلامية والمجلات النسوية التي تبدي الصور وتروج لأنواع وسائل التجميل وأدواته، وتروج لأنواع الملابس الشفافة والأزياء الكشافة وغير ذلك من وسائل الإفساد والمغريات الباطلة، فينخدع بها ضعفاء العقول. ونجد كثيرا من النساء إذا رأت هذه المظاهر وهذا البهرج وهذا الباطل انخدعت به، فظنته شيئا ينبغي أن يحرص عليه، وظنت أن هذه الشهرة في الاستغلال شهرة محمودة، لكن الواقع أنها بمثابة شهرة في نوع من أنواع الغذاء. مثلا الأرز مشتهر بين الناس وبالأخص في شرق آسيا فإنه المطعم الوحيد لديهم، فهل هذا مما يتمدح به الأرز ويثنى عليه به؟ لا، بل هو مأكول مذموم كما يقول الناس عن لحم الرقبة. فكذلك النساء اللواتي يستغلهن المفسدون في إشاعة هذه الرذائل مأكولات مذمومات، واللواتي زال بهاؤهن وتقدمت بهن السن في العمر أصبحنا لا ينظر إليهن ناظر ولا يقفهن أحد، وأصبحنا يندمن على ما مضى. ولذلك نجد أن اللواتي انخدعن بمظاهر أقل من هذه كمظاهر التوظيف والدراسة، وأصبحنا دكتورات وأصبحنا موظفات وبعضهن أصبحت وزيرة، فهذه المظاهر كلها علاء مبين. وإذا رجعت المرأة إلى بيتها رأت أنها لا تبيع كل هذه البهارج بلحظة واحدة من سعادة البيت ومن سعادة الإنجاب ومن سعادة التحدث إلى الأولاد وتربيتهم ومن سعادة القيام بالحق. ولقد قرأت لكثير من النساء اللواتي ينشرن كثيرا من الكتابات في الصحف العالمية يشتكين فيهن من أنهن خدعن بالدراسة والتوظيف، فسعين حتى يحصلن على الدكتوراة وغيرها من الشهادات العليا ثم يتوظفن في الوظائف، فلا ينتهين من ذلك حتى يتجاوزن مرحلة الإنجاب ولا يكون لهن تأثير في بناء البيت، فتصبح إحداهن تشعر أنها عجوز مرمجة وأنها لا يزورها زائر ولا يذكرها ذاكر وأنها مهمشة داخل المجتمع، وهي التي همشت نفسها، فهي التي اشتغلت بما لا يعنيها وصرفت عما فيه مرضات لها، فلذلك أصبحت في محل غير مشرف وأصبحت تلقط نفسها. وكثير من ما نراه من الاستحار في كثير من البلدان في صفوف النساء سببه شكايتهن من هذا الوضع المدري الذي يجدنه في أنفسهن وفي بيوتهن. اضطر الآن لقطع هذا الحديث لاستقبال بعض الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا. السؤال الأول من جماعة المسجد في قريتي، لا العصر التابعة لمقاطعة ثانية، نعم لا يهم من أين أتى، ما حكم تعليم الرجال للنساء في مكان واحد مع ذكر الدليل الشرعي وشروط ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب أن الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معلما للناس فعلم الرجال والنساء معا، ولم تختص دعوته بالرجال دون النساء، بل كان يعلم الرجال والنساء وأول من استجاب له النساء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن النساء قلن له يا رسول الله إن إخواننا من الرجال غلبونا عليك فجعلنا يوما من نفسك، فوعدهن يوم الخميس فاجتمعنا عليه فعلمهن وذكرهن، وكان مما قال ما من امرأة يموت لها ثلاثة أولاد لم يبلغوا سنها إلا كانوا لها سترا من النار، فقالت امرأة واثنين فقال واثنين. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وابي سعيد الخدري في الصحيحين أنه خطب يوم العيد فظن أنه لم يسمع النساء فتوكأ على بلال فوقف على النساء فوعظهن وذكرهن، وكان مما قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيت كل أكثر أهل النار. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم النساء في المسجد في الحلقات التي يسمعها الرجال والنساء ويروين ذلك الحديث، فهذه أم عطية رضي الله عنها تروي لنا كثيرا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر التي تشمل الرجال والنساء. وكذلك كان يقول على المنبر
يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى ينصرف النساء لأن النساء يصلين في الصفوف الخلفية، ويأمر النساء أن لا يرفعن أبصارهن من السجود حتى يجلس الرجال لأن لا ينكشف عليهن شيء من عورات الرجال، ونهى عن منع النساء من الذهاب إلى المسجد. ومن المعروف أن المسجد لم يبنى للصلاة فقط، وإنما بني للتعليم ونشر العلم والتبليغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج مالك في الموطأ: ما من امرئ يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. فهذه الأحاديث الصحيحة تقتضي جواز بل وجوب تعليم الرجال للنساء، وأنه يحرم الخلوة بواحدة منهن فقط، خلوة رجل واحد بامرأة واحدة ليس معهما ذلك، لكن لا يحرم خلوة رجل واحد بامرأتين أو بأكثر من ذلك، وبالأخص في غير ريبة إذا كانت يعلمهن. وإذا لم يجد النساء من يعلمهن وجب ذلك على الرجال فالضحين على من يستطيعه منهم، وإن تركه أثم، ولا يجوز له أن يسمع في ذلك لومة لائم ولا أن يطيع فيه أحدا لأنه معصية لله تعالى. ويجب على النساء كذلك أن يتعلمن فرض عينهن من العقيدة والعبادة والمعاملة وما يمكن أن يتعلمن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسعين لتعلم ذلك مهما استطعن، وأن لا تأخذهن في ذلك لومة لائم مهما كلفهن ذلك، وعليهن أن يصبرن ما يجدنه في سبيل ذلك من المضايقة. هذا السؤال الآخر: بما تنصحون الشباب الذين يرغبون في الزواج ويخافون على أنفسهم من الفتنة وعندهم عوائق منها قلة المؤونة ولا عمل ولا دخل ووجود الوالدين، وخصوصا إذا كانا عاجزين؟ والعائق الآخر هو حب طلب العلم الشرعي. والشركة المادية وكذلك العادات مثل أن أطوار الأسرة لا يمكنه الزواج مبلغ هناك من فلوس. جواب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلا فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فلذلك يجب على من خاف العنة على نفسه أن يسعى لأن يتزوج، والزواج لا يمنع منه الفقر بل هو وسيلة من وسائل الغنى، فإن الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والنكاح فيه يتجلى فيه مظهر من المظاهر السابقة في الفرق بين نظرة الغرب إلى النساء ونظرة الإسلام إليهن. فالنظرة الغربية مادية تنظر إلى المرأة على أنها سلعة تباع بأبلغ الأثمان وأكثرها، ولذلك يبقى كثير من النساء في بيوت أهلهن دون زواج لأن الوالدة يعتبر هذا ضاحة لديه ويريد أن يبيعها بثمن كبير فيظن بها حتى يأخذ مقابلها مالا، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. فإن الصداق ملك للمرأة ولا ينبغي أن يبالغ فيه، فإن أكثر النساء بركة أقلهن مهرا. ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم اللواتي تزوجهن كن أقل النساء مهرا، وكذلك بناته صلى الله عليه وسلم. وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مؤمنة لرجل مؤمن على سور من القرآن يعلمهن إياها، ولهذا فإنه لا ينبغي أن يكون من العوائق نقص المال. كذلك عدم وجود العمل لا ينبغي أن يكون عائقا على الزواج، فينبغي إذا حصلت أسرة إسلامية بين شاب وشابة أو بين رجل وامرأة مسلمين فقيرين أن يطعي بجهدهم المشترك حتى يحصل على نفقة وحتى يحصل على بداية أمر، والرزق لا يكون عن الكسب وإنما هو هبة من الله تعالى، ولكن الأسباب واجبة. فينبغي أن نعرف هنا أن التوكل على الأسباب شرك وأن تركها معصية، وعلنا أن نجبر في الطلب وأن لا نبالغ فيه أكثر من المطلوب شرعا. وكذلك ما يتعلق بالعادات كالصغر وغيره وككون الفرد من أسرة فيها أولاد أكبر منه لم يتزوجوا أو بنات أكبر منه لم يتزوجن، كل هذه الأمور من العادات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها فائدة، بل هي داعية إلى انتشار الرذيلة وانتشار عدم العفة بين الشباب والشابات. فلذلك ينبغي أن تترك وتتجاوز، وكذلك ينبغي أن يخفف من الغلواء التي نجدها لدى نسائنا فيما يتعلق بحب كثرة المهور وحب الإسراف في العادات، ومن ذلك منع تعدد الزوجات، فإن كثيرا من النساء تظن أن تعدد الزوجات هضم لهن وأنه يصل عليهن ضررا، والواقع أن تعدد الزوجات وإن كان ليس جائزا لبعض الناس وليس مطلوبا أيضا من كثير منهم، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون مفيدا في حق من كان غنيا يمكن أن يعيش عددا كبيرا من النساء وينفق عليهن. فإذا تزوج امرأتين وكان لكل واحدة منهما عدد من القرائب الفقيرات فأنفق على الجميع، أو كان لكل واحدة منهما أم وأخوات وخالات وعمات وكان ينفق على الجميع، أو تزوج أربع نسوة وكان لكل واحدة منهن أخوات وأمهات فأنفق على الجميع، فإن هذا بمجرد النظرة الاقتصادية أيضا مفيد مثمر، وأيضا فيه حصانة للخروج وتعاون على البر والتقوى، وليس فيه أي ضرر على المرأة لا يمكن أن تتضرر الزوجة به بأي نوع من أنواع الضرر، بل إنها قد تستفيد منه فتجد من يساعدها ويؤازرها على معاني البيت وحقوق الزوج، بل تجد أنها قد زادت من راحة زوجها وساعدته على الارتياح في البيت. ولهذا نجد أن بعض النساء قد تجاوز هذه الرقدة في كثير من البلدان وحتى في بعض المناطق من بلادنا هذه. فأذكر أن امرأة من النساء المسلمات قالت لزوجها ذات يوم من الأيام: إنني ذكرت فوجدت أنه ليس من المناسب أن أختار راحتي على راحتك، فأنا مكثت سنوات وأنا أوزن راحتي راحة نفسي على راحتك أنت، والآن تراجعت عن ذلك فافعل ما بدا لك، وهو عن طمأنينة بال مني ورضا، ولن تجد له أثرا في نفسيتي إن شاء الله. فأعجبه هذا الموقف وشجعها عليه، وكان موقفا جريئا شجاعا له أثر طيب في نفسيات الأزواج. وكذلك فإن بعض العادات السيئة التي تنتشر فتكون حائلا دون الزواج، مثل اشتراط بعض الناس أن لا يزوج مولياته إلا لأقاربه أو لسن معينة أو لمستوى من الغنى معين، كل هذه العادات سيئة ومخالفة للشرع، فالمعيار الشرعي هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إنما أتاه مسلم يحفظ كتاب الله تعالى ويحفظ بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم بأوامر الله تعالى ولا يعرفه إلا متطهرا في الصف الأول في المسجد، ويعلم أنه إن شاء الله تعالى تام الدين والمروءة يرحمك الله، فخطب إليه موليته التي يريد أن يقوم لها بالحقوق الشرعية وليس فيه أي هجنة عليها في دين ولا مروءة، فرده فقد سعى إلى إحداث فتنة عظيمة من المسلمين. وهذه الفتنة قد تكون بلاء يصيبه في أهله، وقد شاهدنا هذا في بعض البلدان الإسلامية، فإن بعض الرجال عضلوا بناتهم عن الزواج ببعض من خطب إليهم من أهل الدين والمروءة، فابتلاهم الله تعالى نعوذ بالله بالمصائب في بيوتهم فزنى بناتهم وأنجبنا من الزنا نعوذ بالله، أجارني الله وإياهم. وكل هذا من ورائه هذه العادات السيئة التي يحافظ عليها بعض المجتمعات وينبغي أن تزول بها. هذا السؤال يقول: هل عمل المرأة المسلمة المتحجبة يتنافى مع الآية الكريمة: وقرن في بيوتكن؟ نريد شرح مفصل الآية. جواب أن عمل المرأة الأصلي هو تربية أولادها والدعوة إلى دينها وإقامة أسرة كريمة صالحة ومساعدة زوجها في القيام بالحقوق الشرعية ومساعدة والديها كذلك على القيام بالحقوق الشرعية وتعلم العلم النافع وتعليمه وإرشاد الناس ودعوتهم إلى الخير والمشاركة في تكفير زوال المسلمين وزيادة عددهم، وكل هذه الأمور يمكن أن تتحقق من خلال البيت. أما التوظف في الوظائف فإنما يمر إليه على أنه وسيلة بحسب ما تحققه من المقاصد، فإن كانت هذه الوسيلة لا يمكن للمرأة أن تشارك في بناء البيت المسلم أو لا يمكن أن تشارك في الدعوة أو لا يمكن أن تشارك في التعليم إلا من خلالها كتعليم البنات، كأن تكون معلمة للبنات مثلا أو أن تكون حاضنة لهن أو أن تكون موظفة في وظيفة شريفة ليس فيها اختلاط بالأجانب ولا هجنة، فهذا أمر لا مانع منه شرعا بشرط التحجب وعدم الاختلاط وعدم الخلوة وأن لا يكون في ذلك هجنة في المروءة. وأن لا يكون فيه تفريط في الواجب الأول المتعلق بالبيت. أما إن اختل شرط من هذه الشروط فيكون العمل إليه محرما. وينبغي أن ننتبه هنا إلى أن بعض الأعمال التي هي أول ما يخطر ببال المرأة إذا أرادت الوظيفة تلحظ على أن تكون سكرتيرة مثلا أو محاسبة أو عملا من هذه الأعمال، وهذه مؤامرة كما ذكرنا وهي خفيفة وتؤدي إلى خلوة اتجاه الأجانب بالأجنبيات وتؤدي إلى الغيبة وانتشار الفاحشة وهدم البيوت القائمة، ولذلك ينبغي أن نحذر منها وأن نخافها كل الخوف. ولا شك أن المستدمات إذا عملنا في المجالات الحيوية أبدينا نماذج صالحة، ولا ينبغي أن تترك الوظائف الصالحة للفاسدات يفسدها ويستغلها في الباطل والإفساد، لكن على الصالحات أن يزاحمن الفاسدات بهذه الوظائف على الوجه الشرعي وبالشروط الشرعية التي بيناها. أما قول الله تعالى في خطاب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية خطاب من الله لأزواج رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست خطابا لكل المؤمنات، بل فيها من الأحكام ما يختص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى: ومن يقنط منكن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والأسلوب واحد، فهذا خطاب متسلسل لأمهات المؤمنين عليهن السلام، وفيه بيان لأنهن لسن مثل غيرهن من النساء فأجرهن مضاعف ووزرهن مضاعف أجارهن الله من الرزق وقد فعل ذلك. فلذلك ليس الخطاب هنا لكل النساء، بل على غيرهن من النساء أن يسعين لما يسدن به الرمق ولما يسدن به حاجتهن ويستغنين به عن مسألة الناس ويؤدي بهن إلى العفاف، لكن يكون ذلك بالضوابط والشروط الشرعية التي بيناها، ولا يكون فيه اختلاط ولا خلوة إلا إن اضطرت المرأة إلى ذلك. سؤال آخر: ما حكم تعليم المرأة في المدرسة، هل هو جائز أم لا؟ المقصود تعلم المرأة في المدرسة، وجواب أن المدارس الموجودة اليوم في بلادنا هذه وفي أكثر البلدان سواها مدارس فاسدة بنيت في أصلها على الفساد، ففيها الاختلاط وفيها البرامج التي لم تراعى فيها مصالح الدارسين ولا مصالح البلد. بل ما رأيكم في مصلحة شبابنا وشاباتنا اليوم هنا في دراسة الفلسفة؟ مقررات الفلسفة هنا التي تدرس الثانوية هل تفيد في دين أو مروءة أو علم أو دنيا أو آخرة؟ لا فائدة فيها، وإنما هي أخذ وقت وجهد كبير وعناء مبين وتعطيل طاقة كبيرة كان يمكن أن تستغل فيما هو نافع. وكذلك الآداب الفرنسية والتاريخ الفرنسي وكثير من العلوم التي لا فائدة فيها، حتى العلوم المفيدة إنما يستفيد منها رقبة من الناس كله. الفيزياء والرياضيات والعلوم هذه علوم مفيدة لا تستغنيها الأمة، لكن هل ينبغي أن يتعلمها كل أفراد الأمة؟ لا، لا فائدة من هذا. وهل كل من تعلمها سيفيد بها؟ كثير منكم الذين درسوا في المدارس درسوا كثيرا من القوانين الفيزيائية والكيميائية، هل فيكم من سجل ناشئا من المنتجات الجديدة؟ لا يوجد هذا. إذا هذه المواد بنيت على بعض، ولذلك فإن هذه المدارس الموجودة من أصل نشأتها بنيت على فساد وباطل، ويجب محاولة إصلاحها ومحاولة ترشيدها وإزالة ما فيها من الفساد بما يستطيع الناس من ذلك، ولن يكون هذا في عشية واحدة ولا في ضحاها، بل لا بد فيه من زمن، لأن هذا الفساد ما جاء إلا بالتدريج في مدة طويلة، فلذلك لا يزول أيضا إلا بالتدريج في مدة طويلة. لكن يجب على النساء وعلى الرجال المشاركة في إيجاد البدائل الصحيحة. من تمكن من إقامة مدرسة حرة وكان بإمكانه أن يجعل فيها التعليم منفصلا، الرجال يدرسون وحدهم والنساء يدرسون وحدهم، وتكون المواد فيها ملائمة للمستوى المطلوب المفيد النافع، أو أقام معهدا وكانت الدراسة فيه بحسب الملائم النافع وكانت منفصلة للرجال وحدهم والنساء وحدهن، كان هذا من البدائل الصحيحة النافعة. ولذلك يجب على الدولة أن تغير واقع المدارس، ويجب عليها شرعا أن تمنع الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس، وأن تغير البرامج المدروسة، ويجب على القائمين على ذلك سواء كانوا في المعهد التربوي الوطني أو في وزارة التعليم أو في المفتشية العامة أن يغيروا واقع هذه المدارس وأن يصلحوه وأن يبادروا إلى ذلك وأن لا يؤخروه. فلا يحل لشخص أن يؤخر توبته ولا يقول حتى يهدي لله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطرش البصيرة. السؤال الآخر: ما حكم لبس الجوارب بالنسبة للمرأة؟ هل هو واجب عليها أم لا؟ الجواب أن القدم الرجل مختلف فيها هل هي عورة أم لا على أربعة أقوال في الفقه الإسلامي. القول الأول أن الرجل ليست عورة مطلقا، وهذا مذهب المذهلي من الشافعية. والقول الثاني أنها عورة مطلقا ظاهرها وباطنها سواء كان فيها خضام أو لم يكن فيها، وهذا هو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو قول الشافعية رحمه الله تعالى ورواية عن أحمد. القول الثالث أن الرجل يفصل فيها فظاهرها عورة وباطنها غير عورة، وهذا مذهب الحنفية. القول الرابع أن الرجل يفصل فيها فإن كان فيها خضاب كانت عورة لا لذات هذا الجنس الخضاب، وإن لم يكن فيها خضاب لم تكن عورة. وذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واختاره ابن القيم وغيره من الفقهاء. والذي يبدو أن اتخاذ الجوارب أصبح شعارا للمتعففات من النساء فهو عادة حسنة ومن فضائل الأعمال ومن محاسن الأخلاق، فاتخاذها مما يشجع عليه ولكنه لا يجب. سؤال آخر: كيف تتوقع المرأة مع وجود ما يسمونه بالحكين في مؤخرة الرأس والقرطين في الأذنين والخاتم الضيق؟ الجواب أن الوضوء لا يشترط له إزالة ما تمسك المرأة به رأسها من المماسك إلا إذا كان ذلك كثيرا يغطي على أكثر الرأس، فإن كان ذلك كثيرا يغطي على أكثر الرأس وجب عليها أن تنزع بعضه حتى تمسح على رأسها دونه. وإن كانت المنشكة التي تمسك بها شعرها مرتفعة عنه يمكن أن تدخل يدها تحتها فلا يجب عليها نزعها لمسح الرأس، ولكن يجب نزع كل ذلك بالغسل. وأما القرطان في الأذنين فلا ينزعان لأجل الوضوء، وإنما ينزعان لأجل الغسل فقط لإدخال الماء في ثقبي الأذنين على القول بوجوب ذلك، وقد اختلف فيه العلماء. وأما الخاتم الضيق فإنه لا تلزم إزالته ولا إجالته، فيجوز للمرأة أن تتوضأ وفي يدها الخاتم ولا يجب عليها إجالته ولا إزالته، بل يبقى كما على مكانه. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد ذهب بعضهم إلى أنه يجب إجالته فقط، ومحل هذا الخاتم المشروع. فلذلك لو كان الرجل متختما بذهب وجب عليه إزالته مطلقا للوضوء ولغيره، وإذا كان متختما بفضة وكانت للتسنن وكانت درهمين تدونه فإنه لا يجب عليه إزالة الخاتم على الراجح. إزالة التحريك أن يحرك هو إزالة نزعه. سؤال آخر عن رطوبة الفرج أثناء المداعبة هل تنقض الوضوء أم لا؟ الجواب أنها لا تنقض الوضوء، وأن المرأة إذا التزت في أثناء المداعبة فإن الراجح أن ذلك لا ينقض وضوءها مطلقا إلا إذا حست بالإنزال، فإن حست به وجب عليها الغسل ولا يسوءها الوضوء حينئذ. وأما إذا لم تحس بالإنزال فمجرد رطوبة الفرج فهي مثل ما هو في داخل البدن من الرطوبات كلها، وحكمها حكم ما كان داخل البدن من الرطوبات على الراجح. وإن سال منها شيء عن محله ووصل إلى الثوب أو غيره فإن الراجح أن حكمه حكم البول، ينقض الوضوء ولا يجب منه الغسل، وهو نجس يطهر ولا يرفع منه إلا ما كان داخل المحل، وما جاوز المحل منه لا يرفع. سؤال آخر: هل المطابقة بين الرجال والنساء فريضة أم سنة أم حرام، والدليل على ذلك؟ بالنسبة للمطابقة بين الرجال محرمة شرعا باتفاق أهل العلم ولم يخالف فيها أحد، ودليل تحريمها قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فإنه حرم الأدنى والأعلى. وتحريم الأدنى والأعلى تحريم لما بينهما، لأنه إذا حرم الطرفين دخل ما بينهما من الوسائل، وقد حرم الله الطرفين جميعا، حرم الطرف الأدنى وهو مجرد النظر، وحرم الطرف الأعلى وهو الزنا، فقال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما حرم الطرفان دل ذلك على تحريم ما بينهما من الوسائل. وأما وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من الذي نفسي محمد نفسي بيده ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وكذلك فهو محل إجماع بين أهل العلم لم يخالف فيه أحد منهم من جميع المذاهب المعتبرة. وأما المصالحة بين الأزواج فهي من الأمور الجائزة التي ليس فيها ظلم شرعي وليس فيها محذور شرعي أيضا، فإن صالح الزوج زوجته فلا حرج وإن لم يصالحها فلا حرج، فهذا من الأمور الجائزة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.